سم. لا لا خلاص، لا لا ما يصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأجمع أهل العلم على أن على من استقاء في نهار الصوم القضاء، فمن جامع في نهار الصوم فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا بدا من تمر أو بر، ويصوم يوما ويستغفر الله. وعلى المرأة
حسبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ذكر مؤلف حكم من استقاء عامدا وحكم من ذراع القي، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة مستوفا. و ذكر بعد ذلك مسألة من جامع في نهار رمضان عامدا فماذا يجب عليه. ذكر مؤلف حكم من جامع في نهار رمضان عامدا ماذا يجب عليه، فذكر الأشياء التي أوجبها الشارع عليه، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم بالنسبة لكفارة الجماع هذه، إلا خلافا شاذا قديما قد هجر. واختلف العلماء في كفارة الجماع، هل هي على الترتيب أم أنها على التخير؟ بمعنى لو أن الإنسان جامع في نهاية رمضان عامدا فإنه يجب عليه أن يكفر، وإذا كفر فهل الكفارة في الجماع على الترتيب أم أنها على التخير؟ ظاهر قول أبي بكر المنذر هنا أنها على الترتيب، أي أنه يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. والقول بأن الكفارة، بأن كفارة الجماع على الترتيب، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهي مذهب عند الحنابلة. لدلالة الحديث على ذلك، فإن الجماعة من أصحاب الزهري يروونه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم 60 مسكينا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة هنا على الترتيب، فكان دليلا على هذا القول. وذهب الإمام مالك رحمة الله وأحمد في رواية إلى أن الكفارة في الجماع على التخيير لا على الترتيب، فإن الإنسان يختار أي أنواع الكفارة هذه، إما يعتق رقبة، وإما يصوم شهرين، وإما يطعم 60 مسكينا، وأن الكفارة فيها على التخيير لا على الترتيب. وحجة هذا القول ما جاء في بعض روايات الزهري عن حميد عن أبي هريرة، فإنه قد جاء في بعض روايات الزهري من رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هكذا، قال للرجل مجامع: أعتق رقبة، أو أطعم 60 مسكينا، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. فاستدلوا بمثل هذه الرواية على أن الكفارة على التخيير لا على الترتيب. والجواب عن مثل هذا أن يقال أن هذه الرواية مختصرة، وقد بينها وفصلها الجماعة من أصحاب الزهري حينما رووا هذا الخبر عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة مطولا مفصلا. وكثيرا ما يأتي الخلاف من قبل الفقهاء بنظرهم إلى الروايات المختصرة، ومثل هذا يحتاج إلى طول النظر، إلى طول نظر وبحث وجمع للطرق والأسانيد، حتى يعرف الإنسان ما هي الرواية المختصرة، أو ما هي الرواية المروية بالمعنى، وما هي الرواية المحفوظة، وما هي الرواية المفصلة وغير ذلك. لأن كثيرا من الخلاف الذي يعتري الفقهاء في كثير من المسائل إنما يطرأ عليهم من نظرهم إلى بعض الروايات التي يكون فيها خلل، يكون فيها خلل من جهة الاختصار، يكون فيها خلل من جهة الرواية بالمعنى أحيانا قبل بعض الرواة، ونحو هذه الأمور التي تطرأ على بعض الأحاديث. ولذلك الجماعة عندما رووا هذا الخبر عن الزهري رووا الكفارة فيه على الترتيب، أما الرواية التي يرويها مالك بن جريج وكذلك يحيى بن سعيد عن الزهري فإنهم يروونها على الزهري اختصارا، فقالوا أبي أو فأتوا بالكفارة على التخيير لا على الترتيب. ولذلك فإنما ذهب إليه أصحاب القول الأول هو الصحيح في هذه المسألة. ذكر المؤلف قدر المطعم بالنسبة للكفارة. ذكر أن قدر المطعم بالنسبة للكفارة إذا أطعم 60 مسكينا كل مسكين ماذا يستحق؟ ذكر أنه يأخذ مد من بر، وهذا فيه خلاف بالنسبة لقدر المطعم. هو لا خلاف أنه يطعم 60 مسكينا إذا كان لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم شهر المتبعين، فإنه يطعم 60 مسكينا، ولكن كل مسكين ماذا يأخذ؟ ما هو قدر الطعام الذي يستحق هذا المسكين؟ هذا فيه خلاف. ذكر أبو بكر المنذر هنا أنه يستحق كل مسكين مد من بر، مد من بر أو غيره، يعني ربع صاع لكل مسكين، ربع صاع، لأن المد يعادل ربع صاع. وهذا هو قول الشافعي، هذا هو قول الشافعي أن كل مسكين يعطى ربع صاع، سواء كان من البر أو من الشعير أو من غيره. وخالف في ذلك الحنفية، فذهبوا إلى أن المطعم في كفارة الجماع هو نصف صاع من بر أو صاع كامل من غير البر لكل مسكين، يستثنون البر الفقهاء لجودته وغلائه، وهذا شيء معروف، فقالوا لكل مسكين نصف بر، نصف صاع من البر أو صاع كامل من غيره. والمذهب عند الحنابلة أنه، أي المطعم، مد من بر أو نصف صاع من غيره، ويحتجون بما رواه الإمام أحمد بسند عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتر فيه شعير فقال للمظاهر أطعم هذا، فإن مدي شعير يعادل مد بر. هم قاسوا المجامع على المظاهر، قولوا فإن مدي شعير يعادل مد بر يحتجون به على قولهم هذا، ولكن هذا خبر منكر، فإن أبا يزيد المدني هذا من التابعين فالخبر مرسل. وما ذهب إليه الشافعي واختاره أبو بكر منذر ابن منذر من أن الواجب في الطعام هو مد من أي نوع من أنواع الطعام كان هو الصواب، بدليل ما رواه أبو داود في كتاب المراسيل من حديث سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتر فيه 15 صاعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع خذه فأطعمه 60 مسكينا. قوله 15 صاعا ثم قوله عليه الصلاة والسلام أطعمه 60 مسكينا، يقتضي هذا أن يأخذ كل مسكين كم؟ ربع صاع، يعني مد. وهذا خبر مرسل، ومراسيل سعيد قوية أيد هذا، أنه جاء في بعض روايات الزهري عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمكتر فيه 15 صاعا فقال خذه فأطعمه 60 مسكينا، كما جاء هذا في رواية الأوزاعي عن الزهري، وكما جاء أيضا في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري. كذلك روى مالك في موطئه عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني أنه قال سألت سعيد المسيب عن المكتل الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر مجامع أن يتصدق به على 60 مسكينا كم صاع؟ قال ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا. قال بيهقي بعد أن ذكر هذا الخبر قال والمحفوظ عن سعيد أنه قال 15 صاعا، يعني رواية الشك هذه معلولة. ولذلك نقول لما تقدم ذكره من الخبر المرسل ولبعض الروايات التي جاءت عن الزهري في أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو 15 صاعا، يقتضي أن نذهب إلى ما ذهب إليه الشافعي من أن المطعم في الكفارة بالنسبة للجماع إذا كان الذي وقع على الإنسان فيه هو إطعام 60 مسكينا هو مد من بر أو غيره، يعني ربع صاع لكل مسكين. قوله ويصوم يوما مكانا، قال هنا ويصوم يوما مكانا ويستغفر الله، هكذا قال. أما مسألة المجامع، هذه مسألة الكفارة تكلمنا عن مسألة القضاء، أشرنا في الدرس الماضي إلى أن قضاء المجامع لليوم الذي أفسده بالجماع، هذه مسألة فيها خلاف. وذكرنا أن قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وأن ابن عبد البر بن قدامة نقلوا الإجماع على أنه يجب عليه يقضي هذا اليوم. وذكرنا أن في مسألة خلافا على التحقيق، وسنذكر المسألة على جهة الجملة بإذن الله بعد أن نذكر أو بعد أن ننتهي من باب المفطرات التي تفطر الصائم، وهي مسألة إذا أفسد الإنسان صومه عمدا بأكل أو شرب أو جماع أو غير ذلك، فهل يجب عليه مع التوبة والندم والاستغفار القضاء أم لا؟ سنذكرها إن شاء الله في محلها. قوله ويستغفر الله، هذا لا شك فيه، ولكن الفائدة يعني لا شك أنه يجب عليه يستغفر الله إذا جمع الإنسان عامدا، لأنه قد أذنب ذنبا كبيرا بإفساده لصومه. ولكن لفائدة، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مجامع صم يوم كان واستغفر الله، وكل ما جاء من أمر النبي لهذا الرجل أن يستغفر الله فإنه شاذ لا يثبت. جاء في رواية الأوزاعي عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، وجاء في رواية هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وكلاهما روايتان شاذتان.
أحسن الله عليك. قال وعلى من أكل أو شرب في الصوم القضاء ولا كفارة عليه.
ها؟
قال وعلى من أكل أو شرب في الصوم. قال وعلى المرأة إذا كانت صائمة وفعلت ذلك مثل ما على الرجل.
ذكرت مسألتين ترين. وش المسألة اللي؟
قال وعلى المرأة إذا كانت صائمة وفعلت ذلك مثل ما على الرجل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن المرأة إذا فعلت مثل ما يفعل الرجل، يعني بمعنى أنها جامعت، فإنه يجب عليها مثل ما يجب على الرجل مثلا بمثل بالنسبة للكفارة. فيجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم فتصوم شهرا متابعا، فإن لم فإنها تطعم 60 مسكينا. وهذا قول المذاهب الأربعة بالنسبة للمرأة المطاوعة التي تطاوع زوجها على الجماع. وأما بالنسبة للمرأة المكرهة، على الجماع فهل يجب عليها الكفارة أم لا؟ المذاهب الأربعة أن المرأة إذا أكرهت على الجماع فإنه لا قضاء عليها ولا كفارة، لأن المكره غير مكلف، فلا يجب عليه حينئذ قضاء ولا كفارة. فإذا أكره الإنسان على الجماع، كان تكره المرأة مثلا، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا قول المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. بخلاف المرأة المطاوعة فإنه يجب عليها ما يجب على الرجل من القضاء والكفارة عند المذاهب الأربعة. وقول الشافعي في القديم أن المرأة المطاوعة لا أيضا لا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن قوله الجديد وهو قول الأئمة الأربعة أنه يجب عليها القضاء والكفارة. حجة الشافعي في القديم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الرجل في حديث المجامع بالكفارة ولم يأمر المرأة بالكفارة. ولكن الأصل في الشريعة الإسلامية هو تساوي الأحكام بين الذكر والأنثى والرجل والمرأة، هو تساوي الذكر والأنثى والرجل والمرأة في الأحكام، هذا هو الأصل. إلا إذا جاء الدليل باستثناء أحدهما في حكم من الأحكام، وهنا لم يأتي الدليل باستثناء حكم من الأحكام. ثم إن العلة معقولة المعنى في كفارة الجماع، وهي الوطء. والوطء كما أنه يوجد في الرجل كذلك يوجد، أو نقول هو الجماع كما أنه يوجد في الرجل يوجد أيضا في المرأة. فالعلة معقولة المعنى سواء وجد من الرجل والمرأة، فإن الكفارة والحكم يتعلق بهما، وهذا أيضا الذي يقتضيه النظر. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بالكفارة وإنما أمر الرجل، فإن هذا يحتمل احتمالات كثيرة قوية، منها أن النبي علم أن المرأة جاهلة، ومنها أن يكون النبي علم أن المرأة مكرهة كما تقدم، المرأة مكرهة لا يجب عليها قضاء وكفارة، ومنها أن يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل يعلم أن الأصل في الأحكام تساوي الرجل والمرأة في الأحكام. فهذه كل احتمالات قوية تسقط الاستدلال على هذا القول في أن المرأة لا قضاء عليها ولا كفارة كما هو مذهب الشافعي في القديم.
قال وعلى من أكل أو شرب في الصوم القضاء ولا كفارة عليه.
وعلى
من أكل أو شرب في الصوم القضاء
ولا كفارة عليه. قال ناسياً هو؟
لا، في نسخة قال في الأصل ناسياً وعليها علامة التمريض وهي الزائد.
أي نعم، لعل الأولى ذكر ناسيا.
وعلى من أكل أو شرب ناسيا.
لا لا طبعا هو طيب، أذكر كل مسألتين. من أكل أو شرب متعمدا فإن العلماء لا يختلفون في أن صومه فاسد، وعامة أهل العلم كما تقدم من أئمة الأربعة ونقل الإجماع على ذلك أنه يجب عليه القضاء. جيد، وسنذكر هذه المسألة في محلها، ولكن نذكر مسألة من أكل أو شرب ناسيا. من أكل أو شرب ناسيا فهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء؟ فأقول من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، يعني من فعل مفطر من فطرات الصيام ناسيا، فهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه القضاء، وهل يفسد صومه بمعنى أو لا يفسد صومه. اختلف العلماء عليهم رحمة الله في حكم الرجل يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيا، هل يفسد صومه ويجب عليه القضاء أم لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء. وسبب الاختلاف في من أكل أو شرب أو جامع ناسيا هو تعارض الأثر والنظر. أما النظر فإنه قاض عند بعضهم أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإن صومه يفسد. ووجه هذا أن ترك المفطرات والكف عن المفطرات حال الصيام هو ركن في الصوم، وإذا أخل الإنسان بركن في عبادة فإنه لا يعذر بالنسيان. ألا ترى أن الرجل لو أحدث في صلاته ناسيا فإن صلاته تبطل؟ قالوا كذلك من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإن صومه يبطل مثلا بمثل. وهذا النظر الذي ذهب أو جعل بعض أهل العلم يذهب إلى أن الإنسان بمجرد ما يأكل أو يشرب أو يجامع ناسا فإن عليه القضاء وأن صومه يفسد. حتى أن أبا حنيفة النعمان قال لولا الأثر لقلت به، أي بالنظر، وقال مرة لولا الناس لقلت بالأثر، عفوا قال لولا الناس لقلت بالنظر. يقول لولا أن يقول الناس، يقول السرخس، لولا أن يقول الناس إن أبا حنيفة ترك الأثر من أجل النظر لاخترت النظر في هذه المسألة. أما الأثر الذي عارض هذا هو ما ثبت في الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا دليل على أن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يؤاخذ بذلك وأن صومه لا يفسد وأن صومه صحيح. ولذلك نقول اختلف الفقهاء في حكم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صومه صحيح وأنه لا قضاء عليه ولا كفارة. كل من فعل شيئا من المفطرات ناسيا أكلا أو شربا أو جماعا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة ولا يفسد صومه. وهذا قول الحنفية والشافعية. القول الثاني أن من فعل شيئا من المفطرات إما الأكل أو الشرب أو الجماع ناسيا فإن عليه القضاء دون كفارة. هذا قول المالكية. القول الثالث أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأما من جمع ناسيا فإن عليه القضاء والكفارة. وهذا مذهب من الحنابلة. والحنابلة عندهم قاعدة يقولون كل وطء في فرج، قاعدة كل وطء في فرج فإنه يوجب على صاحبه على الواطء الكفارة، سواء كان في ذلك عامدا أو عالما أو ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، وطئ امرأته وامرأة أجنبية كزنا أو وطئ بهيمة أو ميتة أو غير ذلك فإنه يجب عليه الكفارة. وهذه قاعدة عند الحنابلة في هذه المسألة. قالوا أما الأكل والشرب فإنه قد خرج بالنص في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. أما بالنسبة للجماع فإن حديث المجامع ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة من غير أن يستفصل هل كنت ناسيا وكنت جاهلا وكنت مخطئا، فهذا يدل على تساوي الحكم في الجاهل وأنه يجب عليه كفارة مطلقا. وما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أن كل من فعل شيئا من فطرات الناس هو الصحيح عندي، لأن الشارع قد جاء بأصل خاص في الصوم، وهو أن الإنسان إذا فعل شيئا من فطرات ناسيا فإنه يعفى عنه، وإذا كان يعفى عنه بفعله شيئا من فطرات ناسيا فإنه يعفى عنه بفعله شيئا من فطرات مخطئا أو جاهلا أو غير ذلك، لأن الأصل تساوي الأحكام بالنسبة للخطأ والنسيان كما تقدم ذكر ذلك في الدرس الماضي. وإذا كان الشارع قد جاء ببيان أصل وهو أن من أكل أو شرب ناسيا يعفى عنه، فإن غيره من المفطرات غير الأكل والشرب يقاس عليه، لأن الأصل تساوي الأحكام. ثم إن الشارع قد علل وجه العفو عمن أكل أو شرب ناسيا فقال إنما أطعمه الله وسقاه، أي أن الشارع عفى عمن أكل أو شرب ناسيا لأن شربه وأكله بفعل سماوي لا بفعله هو، أي بفعل الله الذي هو كالمكره بالنسبة للعبد لا اختيار له فيه، قال فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يقتضي تساوي الحكم في الأكل والشرب والجماع. بمعنى لو أن الإنسان جمع ناسيا فما الفرق بين الجماع ناسيا وبين الأكل والشرب ناسيا، إذ أن الشارع علل وجه العفو عمن أكل وشرب ناسيا بأن أكله وشربه بفعل سماوي فقال إنما أطعم الله وسقاه، كذلك نقول في من جمع ناسيا فيكون إنما أطعم الله وسقاه أيضا كمن أكل وشرب ناسيا. ومثل النظر الذي يعني يحتج به أصحاب القول الأول الذي ذكرناه أنه من أخل بشيء من أركان العبادات ناسيا فإنه يفسد أو تفسد عبادته، وقل هذا نظر عام وهذا نظر ولا يعارض به أصل خاص، وهذا شيء كثير في قواعد الشرع أن ثمة قاعدة شرعية تكون كبرى وأصلية في أبواب الدين، ثم يأتي الشارع فيستثني في بعض المسائل والأحكام فروعا تخرج عن هذه القواعد العامة وينص عليها بقواعد خاصة، وإذا تعارضت الأدلة الخاصة مع الأدلة العامة أو القواعد الخاصة مع القواعد العامة فإن المقدم في ذلك هو القواعد الخاصة والمقدم في ذلك الأدلة الخاصة. الأدلة العامة التي يحتجون بها أن من أفسد شيئا من العبادات أو من أفسد ركنا من العبادات فإنه تفسد عبادته، نقول هذا شيء عام، نعم جاء من خلال صبر قواعد الدين والشرع وفروع الديني ومسائل الشرعي، نعم خلص الإنسان إلى مثل هذا الأمر، ولكن قد يستثني الشارع بعض الأحكام وبعض المسائل فيعفو عمن أخل بركن عبادة الناس كما جاء في الصوم ونص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناس فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه.
مسألة ليس على من أكل أو شرب أو جامع ناسيا شيء،
قصدك ذكره خلا تأتي إذا
أحسن الله إليك. قال ومن استقاء في نهار الصوم فعليه القضاء،
تقدمت هذه.
ولا شيء على من درعه القيء،
تقدمت أيضا.
وعلى الحاجم والمحجوم في نهار الصوم القضاء،
هذه مسألة الحجامة هل هي مفطر أم لا؟ اختلف الفقهاء في الحجامة، يترتب على ذلك مسائل هي التبرع بالدم وكذلك فصل الدم وغير ذلك، هل إذا فعل الإنسان مثل هذه الأمور كحجامة أو تبرع بالدم أو نحو ذلك هل يعتبر في ذلك قد أفسد صومه وهل أفطر بذلك وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ مسألة الحجامة هذه من المسائل الكبيرة جدا والتي اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، والآثار في الباب كثيرة والأخبار فيها أيضا كثيرة جدا، ومن نظر إلى هذه المسألة علم أن الخلاف فيها ذائع مشهور طويل. ومن ثم اختلف الفقهاء وعليهم رحمة الله في حكم الحجامة للصائم هل تفطر الإنسان أم لا، على قولين. القول الأول أن الحجامة تفطر الصائم، وعلى ذلك فقس التبرع بالدم يكون تفطر الصائم وغير ذلك، وهذا هو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله رواية واحدة عنه فيما أعلم، وقال بهذا القول نزر يسير من السلف حتى أني لا أكاد أعرفه إلا عن عطاء وطلق بن حبيب ومحمد بن سيرين، وروي عن بعض الصحابة ولا أعرفه يصح إلا عن عبد الله بن عمر عفوا ولا أعرفه يصح إلا عن أبي موسى الأشعري، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي من طريق بكر المزني عن أبي العالي، قد دخلت على أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله وهو يحتجم ليلا في رمضان، فقلت ألا تحتجم في النهار؟ فقال أتريد أن أهريق دمي وأنا صائم؟ وهذا الخبر قد اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه على أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله. ثم أيضا إنه ليس بصريح على أن الحجامة تفطر، لأنه قد يكون علل منعه من حجامته أو في نهاية رمضان بأنه يخشى من الضعف، فقال أتريد أن أهريق دمي وأنا صائم، أي إن هذا يقول إلى أن الإنسان قد يضعف فلا يستطيع معه الصيام. ولا أعرفه يصح عن غير أبي موسى الأشعري، وإن كان قد روي عن غيره، ولكنه لا يصح إلا عن أبي موسى الأشعري أن الحجامة تفطر الصائم. القول الثاني في مسألة أن الحجامة لا تفطر الصائم، وعلى ذلك فقس كالتبرع بالدم وغيره فإنه لا يفسد الصوم، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، حتى أنه روي عن خلق سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، فأعرفه عن أكثر من 10 من الصحابة قالوا بهذا القول عليكم السلام، حتى أنه روي عن أكثر من الصحابة أنهم قالوا بهذا القول جاء هذا عن زيد بن أرقم والزبير والحسين بن علي وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، كلهم صح عنهم. وكذلك روي عن خلق لا يكادون يحصون من التابعين وأتباعهم في أن الحجامة لا تفطر، فهو لا شك أنه قول عامة التابعين وأتباعهم، حتى أن ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ لما اختار هذا القول وأن الحجامة لا تفطر علل ذلك فقال لكثرة من قال به، وأعلى ما يحتج به أصحاب القول الأول الذين قالوا إن الحجامة تفطر الصائم ما رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان وشداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فرأى رجلا يحتجم 18 خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. فقوله أفطر حاجم محجوم يدل على أن المحجوم إذا احتجم فإنه يفطر بحجامته، وهذا خبر صحيح، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الإمام أحمد والبخاري وعلي بن مديني وكذلك إسحاق بن راهوية وعثمان الدارمي وغيرهم. وضعف هذا الخبر أفطر الحاجم محجوم أبو زكريا يحيى ابن معين عليه رحمة الله، ولما ذكر للإمام أحمد تضعيف يحيى ابن معين لهذا الخبر قال الإمام أحمد هذه مجازفة، أي جازف أبو زكريا في تضعيف هذا الحديث. وما ذهب إليه العامة من أهل العلم والحفاظ من أن الحديث ثابت، والصحيح في هذه المسألة في هذا الحديث من أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثابت لا شك في ذلك، من نظر إلى طرقه وجمعها علم ذلك، كيف وقد أيد هذا قول الحفاظ بتصحيح هذا الحديث. هذا الخبر أفطر الحاجم محجوم جاء من أوجه كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يصح إلا من وجهين، ما صح إلا من حديث شداد ومن حديث ثوبان فقط، وقد صححه الإمام أحمد علي بن مدين من حديث رافع بن خديج، وضعفه من حديث رافع أبو حاتم البخاري وابن معين، وأذهب إلى قولهم أي إلى تضعيف حديث رافع، وبيان ذلك يطول، فالحديث لا يصح عندي إلا من حديث ثوبان وشداد. هذا أعلى ما يحتج به وحديث ثابت، وسيأتي جواب عليه إن شاء الله إذا اخترنا غير هذا القول. أما بالنسبة إلى أصحاب القول الثاني هم الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر، فقد احتجوا بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم محرم، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو صريح في الباب، فقول احتجم صائم يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. ونوقش هذا بأن هذا الخبر لا يثبت وإن كان عند البخاري، لذلك أن المحفوظة في هذا الخبر إرسال، وأن عكرمة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا الذي رجحه الإمام أحمد عليه رحمة الله، فرجح بالخبر الإرسال. ويؤيد هذا أن الخبر جاء عن عبد الله بن عباس من طرق يذكرون أن أو يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما احتجم وهو محرم، لا يذكرون هذا الحرف واحتجم وهو صائم. هكذا رواه خالد الحذاء وهشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم ولا يذكرون وهو صائم. كذلك رواه عطاء وطاووس عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولا يذكرون احتجامه وهو صائم. كل هذا يدل على شذوذ هذا الحرف موصولا، أعني قوله احتجم وهو صائم، فعليه لا يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة كما تقدم يعني الخلاف فيها طويل جدا، ولكن الصحيح عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الحجامة لا تفطر، كما ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي وعامة السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. والحجة عندي في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث سفيان الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. وهذا له حكم الرفع لأنه نسب هذا الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال هذا هو الصحابي. وإذا نسب قولا وإذا نسب صحابي قولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع إجماعا كما نقل إجماع غير واحد كالحاكم وغيره. فقوله إنما نهى رسول الله عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه دليل على أن الحجامة في ذلك لا تفطر الصائم وأنها مكروهة، وأن علة النهي عن ذلك هو خشية الضعف فقط لا أنها تفسد الصوم. يتأيد هذا بما جاء عند البخاري من حديث الشعبة عن ثابت البناني قال سألت أنس بن مالك أكنتم تكرهون حجامة، وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا إلا من أجل الضعف، أي إنما ننهى عنه أو ينهى عن الحجامة سواء في عهد النبي أو في عهد غيره عليه الصلاة والسلام من أجل الضعف الذي قد يلحق بالمحتجمين. وقد خالف في هذا الخبر خالد بن مخلد القطواني فرواه عن عبد الله المثنى عن ثابت عن أنس قال إنما كرهت الحجامة في أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يحتجم فقال أفطر الحاج محجوم، قال ثم رخص في الحجامة بعده. ومن طريق خالد بن مخلد القطواني أخرجه دارقطني في سننه، المحفوظ الأول الذي يروي شعبة عن ثابت عن أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم. وعلى كل ما تقدم ذكر من حديث عبد الرحمن بن عابس وكذلك من حديث شعبة عن ثابت عن أنس هو صريح في ما نذهب إليه من أن الحجامة لا تفسد الصائم، كيف وهذا القول هو الذي جاء عن عامة السلف في الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وأما بالنسبة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم فإنه يجاب عنه بأن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم أي إن حجامة الحاجم والمحجوم سوف تحوجهما إلى الفطر، أما بالنسبة للمحجوم فإن حجامته ستؤول به إلى الضعف فيحتاج معه إلى الفطر غالبا، وأما بالنسبة للحاجم فإن حجامته قد تجعله يشرب الدم من حجامة الإنسان فيفطر، فتؤول الحجامة حينئذ إلى الفطر. هذا أفضل ما يجاب به على هذا الحديث إذا نظرنا إلى أدلة القول الثاني الصريحة في أن الحجامة لا تفطر. نعم إذن على ذلك التبرع بالدم وغير ذلك جائز، أو نقول مكروه، صح نقول مكروه لكنه لا يفسد الصوم.
ولو إذا جامع في يوم بعد يوم فعليه لكل يوم كفارة.
وإذا حسبك إيه نعم. هنا المؤلف يذكر لما تكلم عن مفطر الجماع رجع فذكر بعض الفروع المتعلقة بالجماع لأنها فروع متعلقة بالجماع كثيرة جدا. ذكر مسألة إذا جامع الإنسان في يوم ثم جامع في يوم آخر كم كفر عليه؟ نعم أي نعم. هو ذكر المؤلف أنه عن كل يوم كفارة، يعني تكون عليه كفارتين. هذه المسألة لا تخلو من صور، انتبهوا إليها. الصورة الأولى أن يجامع الإنسان في يوم ثم يكفر، يعني هو ما يتصور تكون كفارة صيام، نقول مثلا عتق رقبة أو إطعام 6 مسكين. أن يجامع الإنسان في يوم في من رمضان ثم يكفر ثم يجامع في اليوم الذي بعده، فإنه تجب عليه الكفارة ثانية بغير خلاف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجامع الإنسان في يوم أكثر من مرة ولا يجامع ولا يكفر عن أي من الجماع، فإنه تجب عليه كفارة واحدة إجماعا، تجب عليه كفارة واحدة إجماعا. وقد نقل الاتفاق على هاتين الصورتين ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف، الحالة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف، وهي أن يجامع الإنسان في يوم ولا يكفر، ثم يجامع في يوم آخر ولا يكفر، ثم يجامع في يوم ثالث ولا يكفر. كم كفر عليه هنا؟ هنا كم كفر عليه؟ ذهب هنا هذه مسألة التي ذكرها المؤلف يقول عن كل يوم كفارة. هذه المسألة من مسائل الخلاف. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب عليه عن كل يوم كفارة، فإذا كان جامع مثلا في 4 أيام عليه 4 كفارات. عن كل يوم يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 6 مسكينا. هذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا أفسدها بالجماع فإن الكفارة تتعلق بكل يوم بذاته، كالرجل يسافر 4 أيام كم يكون عليها القضاء؟ 4 أيام. لا نقول بأنه يكفي قضاء يوم واحد عن 4 أيام ذي كلها. قالوا كذلك بالنسبة للكفارة، إذا جامع الإنسان مجموعة، إذا جامع الإنسان أياما فإن الكفارة هنا تجب في كل يوم بذاته، أو تجب عن كل يوم بذاته. خالف في ذلك الحنفية ومحمد بن شهاب الزهري، فذهبوا إلى أن الكفارة تتداخل، بمعنى لو أن الإنسان جامع 4 أيام ولا كفر عن أي يوم من الأيام فإنه يجب عليه كفارة حينئذ كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الجماع جناية، وقد تكرر سببها قبل استيفاء كفارتها فتداخلت كالحدود. إيش معنى هالكلام ذا؟ الحدود قبل استيفائها تتداخل، والكفارة من جنس الحدود، فإذا كانت الحدود تتداخل قبل الاستيفاء فكذلك الكفارة قبل الاستيفاء تتداخل. أرأيت لو أن رجلا سرق بيوتا كثيرة ثم جيء به بعد أن سرق 100 بيت، كم حد يقام عليه؟ حد واحد. ولكنه سرق بيت قطعت يده، سرق بيت ثاني قطع يده الثانية، الآن هذا الرجل قطع سرق 100 بيت وجيء به بعد ذلك قبل أن تستوفى منه الحدود فإنه يقام عليه حد واحد. أرأيت لو أن رجلا غير محصن زنى بمجموعة من النساء ثم جيء به إلى القضاء، كم حد يقام عليه؟ حد واحد، لأن الحدود لم تستوفى فتداخلت. الكفارة من جنس الحدود، لا علاقة للكفارة بالقضاء. دليل القول الأول يقول أرأيت لو أن إنسان كان عليه 4 أيام قضاء فإنه يجب عليه بغير خلاف أن يقضي عن كل يوم، نقول هذا القضاء ليس له علاقة بالكفارة. أصحاب القول الثاني حنفية يقولون الذي يجامع 4 أيام ولم يكفر عليه 4 أيام قضاء وعليه كفارة واحدة، يفرقون بين القضاء وبين الكفارة. الكفارة قبل الاستفاء تتداخل كالحدود، وأما بالنسبة للقضاء فإنه لا علاقة له بالكفارة. وهذا القول قول الحنفية والزهري هو الصحيح عندي، هو الصحيح عندي أن الكفارة تتداخل قبل استيفائها، وهذا أضبط وأمشى لقواعد الشرع وأطرد مع أصول الشريعة، وهذا الذي أذهب إليه. الحالة الرابعة من أحوال الجماع أن يجامع الإنسان، فإذا جامع قال أريد مخرجا، عفوا الحالة الرابعة هذه حالة خامسة، الحالة الرابعة يقول أنا أريد أن أجامع ولكن لا أريد أن تتعلق بذمة الكفارة، فأكل حتى يفسد صومه ثم جامع، أو شرب حتى يفسد صومه ثم جامع، بمعنى أنه انتهك حرمة الزمان بغير مبيح شرعي. مسألة ما إذا سافر من أجل أن يجامع ستأتي إن شاء الله، ولكن الذي يسافر من أجل أن يجامع انتهك حرمة الزمان بمبيح شرعي والسفر، هذه مسألة خارج محلنا. حنا نتكلم عن رجل يستبيح حرمة الزمان بغير مبيح شرعي، كان يأكل ثم يجامع أو يشرب ثم يجامع، فإذا أكل إنسان، هذه حال رابعة، إذا أكل إنسان أو شرب ثم جامع، هل تجب عليه كفارة الجماع أم لا؟ خلاف مذهب الجمهور وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا تجب عليه كفارة، لا تجب، لأن جماعه لم يصادف صوما فلم تجب عليه كفارة. وخالف الحنابلة في هذا، فذهبوا إلى أن الرجل إذا انتهك حرمة الزمان بغير مبيح شرعي ثم جامع فإن الكفارة تعلق في ذمته، وهذا هو الصحيح، وهذا قول الحنابلة وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن كفارة الجماع إنما تعلقت بحرمة الزمان لا بذات الصوم فيما يظهر لي، بمعنى أن علة الجماع وعلة الكفارة في الجماع إنما وجدت من أجل الزمان لا من أجل ذات الصوم. ألا ترى أن الرجل لو جامع في قضاء رمضان هل يجب عليه كفارة؟ يعني رجل سافر عليه 4 أيام سفر، قضاها مثلا في شوال، في يوم من أيام القضاء جامع، هل تجب عليه القضاء؟ هل تجب عليه كفارة؟ لا تجب عليه كفارة. يقول ابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا قتادة، هو الذي قال عليه الكفارة في الجماع في القضاء. هذا يدلك على أن الكفارة في الجماع إنما وردت من أجل انتهاك حرمة الزمان وهو الزمان رمضان، أو نقول نهار رمضان، لا من أجل ذات الصوم. ولذلك الذي ينتهك حرمة الزمان بغير مبيح شرعي كأكل أو شرب فإن حرمة الزمان في حقه باقية ولا غير باقية؟ باقية، هو ما استباح بمبيح شرعي، استباح بمعصية بأكل أو شرب غير ذلك، فحرمة الزمان في حقه باقية، فلما انتهك حرمة الزمان بالجماع تعلقت في ذمته الكفارة. بخلاف مثلا، لن أنا أقول هذا الكلام لأنه قد يطرأ على ذهن بعضكم، لو أن إنسانا جامع في نهاية رمضان وهو مسافر، ألا يقال بأن هذا انتهك حرمة الزمان؟ انتهك ولا لا؟ انتهك، ولكن انتهك بمبيح شرعي ولا غير شرعي؟ بمبيح شرعي وهو السفر، فإنه لا يمكن أن يعترض علينا بمثل هذا الاعتراض، ولكن نقول الذي ينتهك حرمة الزمان بغير مبيح شرعي كأكل أو شرب ثم يجامع فإن حرمة الزمان في حق باقية، فبأي أو فمتى ما انتهكها بجماع تعلقت في ذمته الكفارة. الحالة الخامسة أن يقع الإنسان في الجماع، أي يجامع أو صائم، هذه الحالة الخامسة، أي يجامع أو صائم، فإذا تعلقت الكفارة في ذمته بجماعه قال سأنتهك حرمة الزمان بمبيح شرعي، ماذا سيصنع؟ سيسافر، وخلاص حتى يجوز جاء فطر اليوم. ولما جامع هو مقيم قد تعلق في ذمة الكفارة قال سأسافر، أو قدر الله عليه مرضا فاحتاج إلى فطر فأكل أو شرب، هل تجب عليه كفارة حينئذ أم لا تجب؟ طبعا في خلاف المالكية والحنابلة أنه تجب عليه كفارة، الحنفية تجب عليه كفارة، الحنفية لا تجب عليه كفارة، للشافعية كمذهبين. ما ذهب إليه المالكية والحنابلة هو الصحيح من أن الكفارة تجب عليه. لماذا؟ لأنه قد جامع في زمن كان يجب عليه احترامه وعدم وقاعه وجماعه، فلما فعل ذلك تعلقت الكفارة في ذمته مباشرة فلم ترتفع بأي مبيح بعد ذلك، سواء كان سفرا أو مرضا أو غير ذلك. نعم.
السلام عليكم. قال وإذا جامع ثم مرض أو سافر لم تسقط عنه الكفارة.
هذه المسألة ذكرناها.
إن كانت امرأة فحاضت في آخر النهار ففيها قولان.
هذه يقصد نفسه، يعني امرأة جامعت ثم في آخر النهار حاضت، نفس الكلام الذي قلناه قول المالكية والحنابلة أنا ما تسقط عن الكفارة. لماذا؟ لأن لما جامعت كان يجب عليها أن تحترم الزمن بعدم الجماع، فكونه يطرأ عليها الحيض بعد ذلك لا يؤثر في ارتفاع الكفارة عنها. إيه؟
قال فيها قولان، أحدهما وجوب الكفارة عليها، هذا قول مالك وابن أبي ليلى.
نعم، هذا قول مالك وابن أبي ليلى نفسه، وهو قول أحمد أيضا. نعم.
وقال الكوفي
هذا هو أبو حنيفة.
وقال الكوفي لا كفارة عليها.
نعم، ذكرنا هذا أيضا.
وليس على من أكل أو شرب أو جامع ناسيا شيء،
ذكرناها أيضا.
قال وإذا تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه.
هنا لا إشكال ولا خلاف في أن الاستنشاق والمضمضة جائزان للصائم، سواء كان الاستنشاق والمضمضة عن طهارة أو غير طهارة. وقد نقل الاتفاق على جوازهما للصائم ابن قدامة عليه رحمة الله. ثم إن المذاهب الأربعة أنه تكره المبالغة في الاستنشاق والمضمضة للصائم، لما أخرجه الخمسة من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإسناده صحيح. فإذا تمضمض الإنسان أو استنشق في طهارة ثم غلبه شيء إلى جوفه من غير قصد ولا إسراف فهل يفسد صومه أم لا؟ المذهب عند الحنابلة أنه لا يفسد لأنه كالمكره ولا تكليف على مكره، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك حتى لو دخل من غير قصد فسد صومه عليه القضاء لأنه كالعامد، وما ذهب إليه أصحاب القول الأول هو الصحيح لأنه كالمكره ولا تكليف على مكره. مسألة، إذا تمضمض الإنسان فإنه يبقى في حلقه أثر المضمضة فيشعر في برودة في حلقه، وإذا بلع ريقه بعد هذه البرودة قد يجد برودة في جوفه، فهل هذه البرودة مؤثرة في الصوم أم لا؟ قولان. القول الأول أنها لا تفسد وأنها لا تؤثر على الصوم، وهذا قول عامة أهل العلم، بل زعم السرخسي الإجماع عليه أنه لا يفسد الصوم. والمذهب عند المالكية أنه يفسد الصوم، لا شك أن هذا تعنت لا تأتي به الشريعة، وما ذهب إليه أصحاب القول الأول وقول عامة أهل العلم هو الصحيح، أن البرودة التي يشعر بها الإنسان في حلقه وأحيانا إذا بلع ريقه ويجدها في جوفه لا تفسد الصوم ولا تؤثر.
أحسن الله إليك. قال ولا بأس بالكحل للصائم.
هذه مسألة الكحول، تقدم الكلام معنا في مسألة ضابط الأكل والشرب، وذكرنا أن ضابط الأكل والشرب هو أحد أمرين، إما يصل إلى الجوف والجوف عندنا هو المعدة سواء كان مغذيا أو غير مغذي، وإما يكون في معنى الأكل والشرب وذلك بأن يكون مغذيا ولو لم يصل إلى المعدة. وقد نظرنا إلى الكحلي فوجدنا أن الكحل لا يصل إلى المعدة، ثم نظرنا إليه فلم نجده مغذيا، فيكون الحكم عندنا في الكحل أنه ليس بمفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما. وقد اختلف الفقهاء في الكحلي هل يفسد الصوم أم لا، والسبب الخلاف هو أمرين والسبب الخلاف هو أمران. الأمر الأول، هل ينفذ الكحل إلى الجوف أم لا، ثم اختلفوا في الجوف الذي يريدونه. والأمر الثاني، صحة الأحاديث التي جاءت في النهي عن الكحلي. ونقول أن الأحاديث التي جاءت ووردت في الكحل على نوعين. النوع الأول الأحاديث التي نهت عن الكحلي، وفي هذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الكحلي ليتقه الصائم. قال أبو داود بعد أن روى هذا الخبر قال لي يحيى بن معين هذا حديث منكر. قلت وجه نكارته أنه تفرد به عبد الرحمن بن النعمان وهو لين، تفرد به عن أبيه وهو مجهول أي أبوه، ولا يصح في هذا النوع حديث، وهو النوع أن الكحل يفطر أو أنه يجب للصائم أن يجتنبه. النوع الثاني الأحاديث التي فيها جواز الكحل للصائم، وفيها جملة من الأحاديث، منها ما رواه ابن ماجه في سنن من حديث بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن شيبن عروة عن أبي عن عائشة قالت اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا خبر منكر، فإن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي هذا راويه عن هشام منكر الحديث. ومنها ما أخرجه الترمذي من حديث أبي عاتكة قال عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشتكي عيني أفأكتحل وأنا صائم، قال نعم، وهذا خبر منكر، فقد تفرد به عن أنس أبو عاتكة وهو ذاهب الحديث، ولا يصح في هذا النوع حديث. فلا يصح في هذا الباب حديث على نوعيه، ولذلك فإن الكحل عندنا على ما تقدم تقريره وتأصيله لا يفطر الصائم لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما. وأما بالنسبة للفقهاء واختلافهم في الكحل، فمذهب عند الحنفية والشافعية أن الكحل لا يفطر لأنه لا يصل إلى الجوف عندهم، حتى أن الشافعي قال في الأم لا أعرف أحدا قال لا أعلم أحدا كره الكحل على أنه مفطر، يعني كانوا ينقل الإجماع. وروى أبو داود في سنن عن الأعمش قال ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل. وقال مالك وأحمد في الكحل إذا شعر بطعمه في حلقه أفطر وإلا فلا، والصواب الأول. نعم.
أحسن الله إليك. قال ويستاك الصائم بالعود الرطب واليابس بالغداة والعشي.
هذه مسألة السواك بالنسبة للصائم، مسألة السواك بالنسبة للصائم هذه فيها يعني خلاف، لكن التحريم محل النزاع. يقال اتفق الأئمة الأربعة على أن السواك قبل الزوال جائز، وإنما اختلوا في السواك بعد الزوال، فقال أبو حنيفة السواك بعد الزوال جائز مطلقا، وقال مالك السواك بعد الزوال جائز إن كان العود يابسا، السواك يابس، بخلاف ما إذا كان رطبا فإني أكرهه. قال الشافعي وأحمد السواك بعد الزوال مكروه مطلقا. وقد جاء في الباب نوعان من الأحاديث. النوع الأول الأحاديث التي فيها مشروعية السواك للصائم مطلقا، وفي الباب جملة من الأخبار، منها ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث مجالد عن الشعبي مسروق عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، وهذا ضعيف، تفرد به مجالد وقد ضعفه الأكثرون. ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم أو وهو صائم. وهذا خبر ضعيف تفرد به عاصم بن عبيد الله ومنكر الحديث. ومنها ما رواه الدارقطني في سننه من حديث أبي إسحاق الخوارزمي قال: سألت عاصما الأحول عن السواك للصائم فقال: لا بأس به. قلت: بعود رطب أو يابس؟ قال: نعم. قلت: قبل الزوال وبعده؟ قال: نعم. قلت: عمن؟ قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ضعيف، فإن أبا إسحاق الخوارزمي هذا ضعيف الحديث. النوع الثاني من الأحاديث، الأحاديث التي فيها أن السواك يفطر، أو أنه عفوا أن السواك منهي عنه للصائم. وفي هذا خبر معروف، يعني هو خبر ما رواه البيهقي في سننه من حديث كيسان أبي عمر القصاب عن يزيد بن بلال عن علي بن أبي طالب مرفوعا وموقوفا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقد تفرد به كيسان وليس بالكيس، وقد ضعفه ابن معين، وقال الدارقطني عن كيسان: هذا ليس بالقوي، ومن بينه وبين علي ليس بالمعروف. قد رواه كيسان مرة فجعله من حديث خباب مرفوعا، وكيسان كما تقدم ضعيف، فالخبر لا يثبت، ولا يثبت في كلا النوعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأصل في السواك الجواز والحل، سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم، إذ لم يثبت دليل في النهي عن السواك ولا نظر صحيح أيضا. ثم يدرك رجاء عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يستكونهم صيام، كما روى ابن أبي شيبة من حديث أبي نهيك عن زياد بن حدير قال: ما رأيت أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم، وكان يستاك بعود قد ذوي، يعني يابس. وهذا خبر ضعيف، فإن أبا نهيك هو القاسم بن محمد الأسدي لا تعرف حاله. وروى ابن أبي شيبة هو عند عبد الرزاق. وروى عبد الرزاق أيضا من حديث قتادة عن أبي هريرة قال: لقد أدميت اليوم فمي مرتين بالسواك وأنا صائم، وهو منقطع بينهما. وروى ابن أبي شيبة من حديث أيوب النافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بالسواك وهو صائم، وهذا ثابت.
صلى الله عليه. قال: وإذا أصبح المرء جنبا أو كان
خمره. نتوقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.